بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، فإن قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث. حدثنا
أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعي الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير قال زهير قال عاصم: هذا في الكتاب. وقال ورفع زهير إصبعيه
وقال
ورفع زهير إصبعيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب الذي كتبه عمر رضي الله عنه كتب إلى عثمان فرقد وكان أمير الجيش، يعني كتب إلى أمير الجيش يأمره بالعناية بهم ولا يختص عنهم بشيء، يقول: هذا المال الذي بيدك ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، يعني لم تتعب فيه ولم يحصل عليك في جبره مشقة، وإنما هو مال المسلمين، فعليك أن تشبعهم كما تشبع أنت، وعليك أن توصل المال إليهم من غير تعب ولا تختص عنهم بشيء. وقال: وإياكم والتنعم، يعني ينبغي الإنسان أن يتعود على الخشونة حتى يكون عنده قدرة على مقاومة الأشياء، ويكون عنده صبر على وتحمل الشدة والشدائد، ويكون عنده صبر على الجهاد ومقارعة الأعداء، بخلاف التنعم والترفه، فإن المتنعم والمترفه لا يكون عنده صبر ولا يصل عنده قوة على مقارعة الأعداء والصبر على الملمات والشدائد والخطوب. ينبغي الإنسان أن يعود على الخشونة وعدم التنعم. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بذلك: قال: اخشوا سلوا وتمعددوا فإن النعمة لا تدوم. قالوا: وإياكم ولبوس الحرير، واللبوس ولبوس يعني لباس الحرير، إلا موضع أربع أصابع في دليل على أنه لا بأس بالحرير، بالعلم من الحرير إذا كان في حدود أربع أصابع، لا يزيد على أربع أصابع، وأنه لا بأس بالعلم، العلم طرف الثوب، إذا كان في طرف الثوب جعل حرير مقدار أربع أصابع، أو في الأكمام أو في الأزارير وما أشبه ذلك في حدود أربعة أصابع فلا بأس. ومثلا فيه خلاف، قال بعض العلماء: لا بأس بالحرير مطلقة، وهذا قول مخالف للنصوص، إن نهى عن لباس الحرير، قال: من لبس الحرير في الدنيا لبسه في الآخرة، قالوا بالجواز مطلقة، ومن العلماء منعه مطلقة، قال: لا يجوز ولا أصبع، والصواب التفصيل، الحديث استثنى وضع أربع أصابع، أصبع وأصبعين وثلاثة وأربع، يجعلها الإنسان في طرف الثوب أو في الأكمام أو في الأزارير وما أشبه ذلك، نعم، أو في الجيب، نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد،
وهذا للرجال، أما النساء فإنها تلبس الحرير، نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث، كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله. وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظري كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تريان الإبهام فرؤي الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة
فرأيتهما كذا فرأيتهما ولا فرؤيتهما
بالشكيل الضم أحسن
ها فرؤيتهما
فرؤيتهما
نعم
هكذا التشكيل فرؤيتهما
أزرار عليه الشعر قال
بضم الراء وكسر الهمزة وضبطه بعضهم بفتح الراء
فرؤيتهما أزرار الطيارسة حين رأيت الطيارسة
يعني ظهر لي أنها أزرار الطيارسة إيش حديث
قال عن أبي عثمان قال لكنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة.
هذا وعيد شديد للعالم الكبائر لبس الحرير للرجال. نعم.
وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تريان الإبهام فرؤيتهما أزرار الطيارسة حين رأيت الطيارسة
يعني أصبعيه السبابه الوسطى يعني بمقدار أصبعين تكون الأزرار طيالسة يعني ثياب ترد هناك. نعم.
حدثنا محمد
تكلم على الطيالسة عندك نصها الثالث. نعم نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد بمثل حديث جرير. حدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين. قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام
يعني ما تأخرنا ولا أبطأنا في معرفة مراده وأنه أراد الأعلام يعني جمع علمه طرف الثوب. يقول ما تأخرنا في فهم مراده ما عتمنا يعني عرفنا أن مراده ما يكون في الأعلام جمع علمه ما يكون في طرف الثوب يعني جاء كتابه ففهمنا كتابه ولم ما تأخرنا في فهم مراده وأن مراده الأعلام جمع علمه ما يكون في طرف الثوب فيما يكف به الثوب في طرف الثوب من أسفل أو في الأكمام. نعم ها أطرحنا إذا كانت طيالسة كأنها ثياب جاءت هناك من قبل العجب. نعم لها أزرار أزرار الطيالسة يعني يكون في الأزرار أحيانا يكون الأزرار يجعل فيها نوع آخر من غير نوع الثياب مثل ما يجعل الخياطين تجد أحيانا يجعل مكف الثياب أو يجعل في الأزارير أو يجعل في شيء خاص نوع خاص من الثياب أو يجعلها يكفها مرة ثانية. نعم.
وحدثنا أبو غسان إسماعيل ومحمد مثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة لهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول أبي عثمان. حدثنا عبيد الله بن عمر قواريري وأبو غسان إسماعيل وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد مثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظري ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ بن حبيب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وعطيتنيه فما لي
كرهت أمرا
قال فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم
وهذا فيه أنه لبس قباء يعني من ديباج يعني من حرير وهذا قبل التحرير وعلق بأشياء من اللباس يشبه الجبة ويشبه الثوب لبسه من حرير قبل أن يحرر كان الحرير مباح للرجال ثم جاء التحرير فنزعه النبي نزعا شديدا كالكاره له وقال نهاني عنه جبريل وهذا أول النهي عنه أول ما نهي عنه كان لبسه قبل النهي ثم جاءه النهي فلبسه فنزعه كالكاره له ثم أرسل به إلى عمر فجاء به عمر يبكي قال رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني كرهت لبس الحرير ترسله إلي فقال له لم أرسله لتلبسه فتبيعه وتقضي به حاجته فباعه بألفي درهم عمر قضى بحاجته دل هذا على أنه إذا أهدي أنه لا بأس بأن يهدى الحرير للرجل ولو كان لا يلبسه وليس إهداؤه له أمر له بلبسه وإما أن يبيعه وإما أن يعطيه زوجته أو يهديه لأحد ممن يلبسه كذلك لو أهدي لك خاتم من ذهب تقبله في أن الإنسان إذا أهدي له ثوب حرير وكان من الرجال أقبله ولكن ليس على ذلك أنه يلبسه لا بل يعطيه من يلبسه من يحل له لبسه من النساء أو من المشركين غير المحاربين لنا أو يبيعه يقضي به حاجته كذلك لو أهدي لك خاتم ذهب من المعلوم أن خاتم الذهب ما يجوز لبسه الرجال تقبل الهدية ولكن لا تلبس خاتم الذهب تعطيه زوجتك تلبسه لا بأس أو تهديه لأحد أو تبيعه تستفيد من ثمنه ويدل على جواز إهداء ثوب الحرير وقبوله للرجال وكذلك إهداء الذهب للرجال وقبوله لأنه وإن كان لا يجوز له استعماله لكن يجوز أن يبيعه ويجوز أن يعطيه من يجوز له استعماله نعم
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابن عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه
عن علي
رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه وقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء
نعم والحلة مكونة من إزار ورداء مكونة من قطعتين في الغالب حلة سيراء يعني حلة حرير فيها خطوط من حرير فيها خطوط فلما أهداها النبي لعلي لبسها عرف الكراهة في وجه النبي قال لي لم أعطيك لتلبسها وإنما لتشققها بين نسائك وفي اللفظ الآخر لتشققها خمرا بين الفواطم نعم
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عون بهذا الإسناد في حديث معاذ فأمرني فأطرتها بين نسائي
يعني فقسمتها نعم
وفي حديث محمد بن جعفر فأطرتها بين نسائي ولم يذكر فأمرني وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير. قال أبو كريب أخبرنا وقال الآخران حدثنا واكيع عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه أنه كيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم. وقال أبو بكر وأبو كريب بين النسوة.
نعم وكيدر دومة يعني دومة الجندل ودومة الجندل المعروفة الآن. وهذا في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى كيدر دومة ثوب حرير في دل على جواز قبول هدية الكافر. هناك أحاديث تدل على المنع سبق مرة في البخاري ولم يعلم من جمع بينهما يعني قد تقبل إذا كان في مصلحة وقد ترد. فالنبي صلى قبل هدية كيدر دومة الجندر وهدية حرير في دل جواز قبول هدية الحرير للرجال. فلما أهدى إلى هذه أعطاها النبي عليا وقال شققها خمرا بين الفواطم. خمر جمع خمار وهو تغطي به المرأة رأسها على الخمار. شققها خمرا بين الفواطم جمع فاطم جمع فاطمة عند عدد من الفواطم. زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وفاطمة قيل الرابع فاطمة بنت شيبة من ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب. شققها الحديث خمرا بين الفواطم كل واحد يعطيها قطعة تستر به وجهها ورأسها. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي قال فشققتها بين نسائي.
نعم. والحلة كما سبق يعني لباس كامل مكون من قطعتين في الغالب حلة سيارة يعني حرير. وفيه أن علي لبسها ظن منه أنه جائز وأن إنما أعطاه ليلبسها فرأى الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فنزعها وشققها خمرا بين نسائه. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروق أبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن أصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت. قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها.
نعم. جبة السندس هو حرير رقيق جبة من سندس من حرير رقيق. فلما بعث بها قال يا رسول الله بعثت بها وقد نهيت يعني عن لبسها فقال إنما بعثت بها لتنتفع بثمنها. دل على أنه لسان إذا أهدي إليه شيء لا يجوز له لبسه أو استعماله يقبله ثم يبيعه أو يعطيه لمن يستعمله. نعم. الأصل الحرير هو المأخوذ من دودة القز يعني أصلها. ما هذا يحتاج إلى تأمل النظر في الحرير الصناعي لكن ليس من يعني تسمية مجرد تسمية وليس من مادة الحرير ما هو ما ليس بالحرير لكن يحتاج إلى تأمل. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
نعم. وهذا وعيد شديد يدل على أنه الكبائر وهذا خاص بالرجال كما دلت الحديث. نعم.
وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني شداد وأبو عمار قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين.
فروج حرير يعني ثوب في شق من الأسفل. كانت ثياب معروفة، كان الناس يلبسون ثوب يصير فيه فتحة أو فتحتين من الأسفل أو من الأمام، يسمونها الزبون أو الدقلة. هذا فروج حرير يعني فيه فرجة فتحة، وكان ذلك جائزا في أول الإسلام. ثم جاء النهي كما في الحديث السابق أنه قال نهاني عنه جبريل، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم نزعا شديدا لما جاء النهي كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين، يعني لا ينبغي المتقين أن يلبسوا هذا المحرم. نعم.
وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا ضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في القمص الحرير في السفر من حكة إن كانت بهما أو وجع إن كان بهما.
نعم، وهذا يدل على أنه لبس بس الحرير للعلاج لما كان فيه حكة، فأخذ أنه سبب القمل، والحرير فيه برودة تزيل هذه الحرارة إذا كان الجلد أو جسمه حرارة وحساسية ولم يجد علاجا لذلك فلا بأس بلبس الحرير للعلاج، ما بالعلاج ذلك للتجمل فيكون في علاج. قال بعض العلماء إن هذا خاص بالسفر لأن إنما رخص لهم في السفر، وقال آخرون لو جلس في السفر وفي الحضر، لأن العلة التي من أجلها رخص هو للعلاج، وهذا كما يكون في السفر يكون في الحضر، يحتاج الإنسان في الحضر كما يحتاج في السفر. نعم. وقد يقول من يقول أنه في السفر يقول أنه في السفر قد لا يتمكن من العلاج، بخلاف الحضر فإن يتمكن من العلاج بغير الحرير. المقصود أنه إذا لم يجد علاج إلا لباس الحرير فلا بأس إزالة الحرارة والحساسية. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر.
بعض العلماء أجازها أيضا في الحرب في الجهاد لغارة العدو، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما.
حكة أو حكة أبو عندك لحكة ها؟
أما قوله لحكة فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف.
نعم حكة في الحكة حكة. نعم
يعني أنا أحسن الله إليك في السفر حضر رجعت من قبل ذلك أنه في السفر خاص.
والحديث في السفر الحديث قال أخف في الزبير من أجل السفر، قد يقال أن السبب أن السفر لا يتمكن من وجود من العلاج أو من وجود الأدوية لانشغاله بالسفر بخلاف الحضر، ولكن المعنى ظاهر. قال لحكة حكة ظاهرة من المعنى العلاج الأقرب أنه يعني في الحضر قد يجد العلاج، ولا سيما الآن بعد تطور الطب في الغالب أنه يجد العلاج على الحساسية، لكن في السفر قد يضطر ولا يتمكن من وجود الأدوية ولا من وجود السفر يقتضي أنه لا يتوقف في المدن ويسأل عن الأدوية والعلاج. نعم.
وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما.
قوله في غزاة هذا يعني في السفر غزوكم السفر. نعم.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال عن خالد بن معدان. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرك بهذا؟ قلت أغسلهما قال بل أحرقهما. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
المعصفر مصفوف العصر معصفر في الحديث في هذا الحديث النهي عن المعصفر عن لبس الثوب المعصفر والمعصفر هو الثوب المصفوف بالعصفر والعصفر صبغ أحمر فإذا صبغ به الثوب صار أحمر. وفي حديث عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عبد العاص النبي صنها على لبس المعصفر لما رأى ثوبين معصفرين يعني نصف غير بالعصفر والصبغ الأحمر وبين الحكمة قال إن هذه من لباس الكفار فلا من ثياب الكفار فلا تلبسها. في الحديث الآخر أنه لما رأى ثوب المعصفر قال أأمك أمرتك بهذا يعني أنهم لباس النساء فدل على أن العلة في النهي أنهم من لباس الكفار ومن لباس النساء قال هذه من لباس الكفار قال هي أمك أمرتك بهذا وهذا النهي إما للتحريم أو للتنزيه فأصاب أن النهي للتنزيه والصارف لها عن التحريم والتنزيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن النهي يكون للتنزيه فعله يصرف النهي عن التحريم والتنزيه كما أنه إذا أمر بشيء ثم فعله صار الأمر للاستحباب لأن فعله يصرف إلى التنزيه. فالنبي نهى عن لبس المعصفر ثم وهو مصفوف الثوب الأحمر المصفوف العصفر ولبس حلة حمراء فدل على أن جواز لبس الأحمر لأنه لبس حلة حمراء ولكنه مكروه كراهة التنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ليست حمرة خالصة بل فيها خطوط فيحمل النهي على الأحمر الخالص والجواز على الأحمر غير الخالص ذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد جمع بينهما قال إن النهي عن لبس المعصفر محمول على الأحمر الخالص وأما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء هي حلة ليست حمرة خالصة بل فيها خطوط مثل الشماغ الآن فيه خطوط بيض وفيه نقط بيض ليس أحمر خالص لكن الأحمر خالص بالمرة ينهى عنه للتنزيه. ومن العلماء من ذهب إلى أن إلى جواز مطلقة نسبها النووي إلى الجمهور ومن العلماء قال إن النهي محمول على لبس الأحمر في المحافل والأسواق والجواز محمول على لبسه في الدور والأفنية إذا كان في البيت وما قرب البيت فلا بأس أن يلبس أحمر أما إذا كان في المحافل والأسواق في المجامع فإنه لا يلبس الأحمر حمل النهي على ما إذا كان في المجامع والأسواق والجواز على ما إذا كان في البيوت وفي الأفنية والدور. ومن العلماء من خص قيد النهي بالمحرم قال لبس المعصفر هذا منهي عنه المحرم كما أنه منهي عن لبس المزعفر وهو ما فيه زعفران حملا لهذا الحديث على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس شيء مسه زعفران أو ورص، فيكون النهي عن المعصر إنما هو المحرم، كما أنه نهي عن المزعفر. المحرم لا يلبس المزعفر وما فيه زعفران مصفوف الزعفران، ولا يلبس المعصر مصفوف العصر. والأرجح أنه إما للتحريم أو للتنزيه، والأقرب أنه للتنزيه، والصارف له عن النهي هو لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء. لكن يشكل عليه يقول بالتنزيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من لباس الكفار، والكفار ينبغي مخالفته فلا تلبسها. ويشكل عليه أنه قال أمك أمرك بهذا، ولما قال أغسلهما قال بل أحرقهما، هذا محمول على المبالغة في البعد عنهما. نعم. ها بسبب ايش؟ الغائبة من الأمر. ها بس هذا الكلام يعني يرى التحريم. هو بالتحريم قول قوي، لأنه قال أحرقهما، هذا يدل على أنه إذا كان مكروه كان تنزيه ما يمر بإحراقه. وكذلك قالوا إن هذه من لبس الكفار فلا تلبسها. فالقول بالتحريم قول قوي، لكن يشكل عليه أن النبي لبس حلة الحمراء. ومن العلماء أيضا من قال إن هذا محمول على ما إذا كان الصبغ بعد النسج بعد الغزل، أما إذا كان قبل الغزل فلا، يحمل النهي على ما إذا كان الصبغ بعد نسجه وغزله، والجواز على ما إذا كان قبل الغزل والنسج. قال فإذا كان صبغ قبل أن ينسج ويغزل فلا بأس به، أما إذا صبغ بعد الغزل والنسج فإنه يحرم. هذه أقوال العلماء في هذا. والدواوين نقل عن الجمهور الإباحة مطلقة، وهذا النقل عن الجمهور يحتاج إلى يعني تثبت. ذكر الخلاف عندك؟
نعم. هو المسلوب بالعصف، والعصف بضم السكون الضم نوع من المضر يلون به.
نوع ايش؟ من المدر. نوع كذا، نوع من المدر كذا. صبغ المدر الطيب يعني صبغ. نعم. لا لا، ما هو بالحمر الصبغ، لونه احمر، احمر خالص. نعم.
ويلبس الثوب
المصبوغ
به كانت
الرداء ايش؟ ولونه بين الاحمر وايش؟ ولا اصفر. ايش بعده؟ كانت الهنادك يعني الهنود كانت الهنادك وايش؟ العباد يعني.
وهو مجد الشعار له، ولا
غرض
ان يكون ذلك من ثياب الكهنه في زمن النبي صلى الله
عليه وسلم. هذا المبارك كفوري. وقد بين ايش؟
وقد بين في هذا الحديث انه من ثياب الكفار، ولا يكون من ثياب الا اذا كان مخصوص به، وهذا يفيد انه كان منزله الشعار له.
يعني فالقول بالتحريم قول قوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من ثياب الكفار، ومطلوب مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب. وكذا قوله كن يأمره بإحراق قال أحرقهما، فالذي يحرق هو المحرم، أما غير المحرم فلا يأمر بإحراقه. لكن قد يقال مخالفة أهل الكتاب أيضا حتى تكون في الأشياء غير الواجبة، مثل الحديث أن صلاة النعال قال أهل الكتاب لا يصلون صلوا في نعالكم، فإن الكتاب يصلون في نعالكم، وصلت إنها ليست واجبة لكنها مستحبة إذا لم يكن يترتب على ذلك مفسدة. نعم. القيم يقول أن الحلة اللي لبسها ليست. نعم. إيه والله قول قوي، قول قوي، لكن ما قال أنها ليست خالصة، من قال ان بالنهي يقول ان الحله المعروفه ان حله خالصة يحتاج إلى يعني تثبت من الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي خالصة الحمرة أو ليست خالصة. نعم.
نهى عن لبس القصي
والمعصر. قول ابن القيم نعم يكون له وجهة إذا نظرنا إلى النهي وقوته وأنه لبس كفار وقول أحرقهما. فعلى يكون ابن القيم على قول ابن القيم أن الأحمر الخالص حرام لا يجوز لبسه. أما إذا كان فيه خطوط فيجوز لبسه. يقول هذا جب يكون النهي للتحريم على هذا. أما القول من يقول له للتنزيه يقول ولو كان أحمر خالص فالنهي للتنزيه. قول المقيم يعني يؤيده الامر بالاحراق ويؤيده ان نقول هذا من لباس الكفار فيكون محرم لبس الاحمر الخالص محرم لانه من لباس الكفار ولهذا امر باحراقه ولو كان النهي للتنزيه لما امر باحراقه يعني في اضاعه لماليته دل على ان الاحمر الخالص حرام لا يجوز لبسه يجب إحراقه. أما إذا كان فيه خطوط ليس خالص فلا بأس لأن لبس حلة حمراء. هو قول قوي. نعم. نعم. نصها هي ما بحال خالص ولا ما في خالص. إذا كان فيه خطوط أو فيه فلا يكون خالص. الكلام في الأحمر الخالص هذا على مذهب أبي حنيفة. نعم.
مثل
الشماغ ما في ما خالص الشماغ فيه خطوط وفيه نقاط. نعم. لا قال أمك وركت في هذا هذا من لباس النساء قال الرجال لباس النساء قال أمك وركت في هذا يعني هذا من لباس النساء
فيقال لباس النبي الحلة يقاس به
لا خصوصية تحتاج إلى دليل الأصل عدم الخصوصية الأصل الشرع عام لا يقبل الخصوصية إلا بدليل كما قال الله خالص لك من المؤمنين. نعم يعني تركوا أولى لا يفيد التحريم يكون تركوا أولى اللبس جائز ولكن ترك اللبس أفضل وأحسن. نعم. لا القاعدة عند أهل العلم أن إذا أمكن الجمع فلا يعدل النسخ أول ينظر في الجمع فإن أمكن الجمع فلا يعدل النسخ والجمع ممكن الآن بأحد جمعين إما أن نقول النهي محمول للتنزيه النهي للتنزيه واللبس الجواز أو الجمع الثاني مثل ما قال المقيم أن النهي محمول على الأحمر الخالص والجواز على ما إذا لم يكن الأحمر خالص في خطوط أو نقاط. نعم جمعا أحد الجمعين أما قول بالجواز المطلقة أو قول بالمنع المطلقة فلا لا بد من جمع الحديث فإذا أمكن فلا يعدى بس فإذا لم يمكن الجمع يعدى وعرف التاريخ فإنه ينسخ المتأخر المتقدم فإذا لم يمكن النسخ فإنه الموقف الثالث الترجيح ينظر بالأرجح كان في الصحيحين أو في أحدهم فإلا ممكن يتوقع هذا هو الموقف إذا تعرض في الحديث فإنه يسلك لطالب الأربع مسالك المسلك الأول مسلك الجمع فإذا أمكن الجمع فلا يعدل المسلك الثاني مسلك النسخ إذا عرف المتأخر المتقدم المسلك الثالث الترجيح المسلك الرابع التوقف حتى يتبين له أحد الأمور الثلاثة. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر.
نعم في تحريم القراءة في الركوع هذه الأخرى نهيت وأنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا القرآن ما يقرأ في الركوع ولا في السجود في الآخر أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكتبوا فيه من الدعاء فالركوع سجد ليس محل للقراءة وعن لبس الهاني عن قراءة الركوع عن إيش
وعن لبس الذهب والمعصفر.
نعم وفيه تحريم لبس الذهب للرجال وكذلك المعصفر كلها الرجال معصفر المصبوغ الأصفر نهاني عن لبس المعصفر يعني لبس المصبوغ الأصفر ونهاني عن لبس الذهب كذلك هذا يعني حرام على الرجال خاص أما المعصر للنساء فلا بأس لأنه قال لأنه من لباس النساء وكذلك الذهب تتختم المرأة تتزين به تجعل الحلي فلا بأس. نعم أما قراءة في الركوع عام للرجال والنساء محل القراءة الركوع والسجود محل القراءة. نعم القسي نوع من الحرير منسوب إلى بلدة قس بلدة في مصر تنسج منها ثياب الحرير. نعم مركوبة من هي إيش؟ لا هذا في اللباس في الثوب. نعم جاء في الثوب. نعم لمعنى ما يستعمل الثوب الأحمر ولا يتكى عليه ولا يستعمل أي شيء أحمر. لا نعم أي بالنسبة له تغليل زجرا له يعني حتى لا تلبس أنت لا تلبس. قال أمك أمرك بهذا يعني أنهم لبس النساء هذا في إقرار أن النساء تلبس هذا. نعم
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن قراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر.
نعم قسي حرير من بلد قس كذلك المعصفر. نعم
حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلنا لأنس بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة.
عن أنس؟
عن أنس.
نعم
قلنا لأنس بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة. حدثنا محمد مسلم
ثياب مزينة فيها خطوط فيها تجميل فيه دليل على أن لبس في الثوب الجميل المزين وما فيه خطوط وفيه دليل على جواز لبس الملون وما فيه خطوط فلا لا بأس به كل الثوب الأصفر أخضر أو ملون أو أسود ما لم يكن من خصائص النساء وفيه لأنه لبس اللبس الجميل من الثياب المزين والمجمل بالخطوط أو بغيرها فالحبرة نوع من وفيها نوع من القطن على لبس ثياب القطن ثياب الصوف والكتان كلها جائزة للحرير. هذه الحديث تدل على أنه لبس جميع لباس نوع الألبسة إلا الحرير سواء من القطن من القطن أو من الكتان أو من الشعر وجواز الملون والمزين والمخطط. نعم فالحبرة ثوب جميل فيه خطوط. نعم
حدثنا محمد مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبارة. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد عن أبي بردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة قال فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين.
نعم في دليل على لبس لبس الغليظ بالثياب والخشن وفي أنه لبس بالثياب التي تأتي من بلاد الكفار وكان في ذلك الوقت بلاد اليمن فيها يهود وفيها غير مسلمين فلبس بالثياب التي تأتي من الكفار تلبس كما لبس النبي جبة شامية كانت بلاد الشام في ذلك بلاد الكفار بلاد الروم لبس بلبس الغليظ من الثياب. نعم سواء كان من القطن او من غيره. نعم جميع انواع الالبسه ولقب الشمس جائزه الا الحرير للرجال. نعم
حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن حجر حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه ازارا وكساء ملبدا فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاتم في حديثه إزارا غليظا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله وقال إزارا غليظا. وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي حاء وحدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل مرحل من شعر أسود.
نعم مرط يعني ثوب مرحل يعني في صورة رحال الإبل وفي لفظ مرجل على صور الرجال من شعر فيه أنه لبس الثوب الذي فيه صور غير صور ذات الأرواح كان يكون فيه صور مرحل صورة الرحل رحل البعير والشداد الذي يكون عليه من شعر فيه أنه لبس لبس ثوب الصوف المغزول من الشعر كما أنه يجوز لبس ثوب القطن والكتان جميع أنواع الألبسة جائزة إلا الحرير يجوز الرجل أن يلبس ثوب المغزول من الشعر ثوب الصوف أو من القطن أو من الكتان وكذلك يجوز لبس المخطط والملون وما فيه صور خطوط أو صور إبل أو سيارات أو غيرها إلا صور ذوات الأرواح لأن الأصل الحل والجواز. نعم لكن إذا كان في تشغل عن الصلاة أو كذا جاء في الحديث النهي عن الصلاة على مصلي أن يكون عنده نقوش أمامه نقوش تلهي عن الصلاة. نعم لكن في الغالب الثوب لا ينظر إليه يعني ولا. نعم مرجل في صور الرجال مرحل صور الرحال رحل الإبل وهذا رواية مرجل يعني تحمل على صور الرجال عن صور المأخذ يعني ليس الصورة كاملة على رواية مرجل. نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشو أليف
والأدم هو الجلد. نعم فإنه لا بأس به بس أيضا اتخاذ الوسائد. نعم
وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشو أليف.
نعم جلد حشو أليف. نعم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقال رجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال عمر وقتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت اتخذت أنماطا قلت وأنا لنا أنماط قال أما إنها ستكون. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا قلت وأنا لنا أنماط قال أما إنا ستكون قال جابر وعندي امرأتي وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ستكون. وحدثني محمد قال أحسن الله إليك الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش.
نعم.
قيل وظهر الفراش ويطلق أيضا على بساط لطيف له
خمل
يجعل على الهودج وقد يجعل سترا ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور قالت فأخذته.
نعم هذا دليل على أنه لا بأس باستعمال الأنماط وهو ظهارة الفراش والثوب الفراش اللين وهذا في علم من علام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون الأنماط قال تحت أنماط لجابر قال وأنا يكون قال أنها ستكون ثم وجدت الأنماط عند جابر فكان جابر يقول لمرأته نحي عني لأن كراهة له لأنه لا بأس بنفس لين من الفرش ويكون له فراش لين له أنماط ظهارة لينة لا بأس وكذلك أيضا لا بأس باتخاذ الوسائل والأصل في هذا قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبة من الرزق
قل هي الذين في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا بس سبان تمتع بما أحد الله من المآكل والمشارب والملابس والفرش في غير إسراف. نعم ولا مخيلة. نعم نعم لا تحتها ظهارة ظهارة نعم فوقها أو تحتها يكون لين. نعم الظهار هو الأسفل الغالب الظهار يكون في الأسفل ظاهر وباطن قد يكون يعني إنه فوقه قد يكون تحت المقصود لا بأس بجعل الفراش اللين ما لم يكن فيه إسراف. نعم.
وحدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد فأدعها. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هانئ أنه سمع عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان.
يعني الإنسان لا يتخذ فرش زائدة عن حاجة فراش للإنسان فراش لامرأته قد إذا انفردت مثلا في حال في وقت ما أو كانت مريضة فراش للضيف والرابع للشيطان لأنه زائد عن حاجته فلا ينبغي الإنسان يتخذ شيئا زائد عن حاجته هو للشيطان يعني لأنه من الإسراف يعني قيل المعنى لأنه من الإسراف والإسراف يأمر بالشيطان وقيل المعنى على ظاهره وأن الشيطان ينام في الفراش الزائد كما أن الإنسان إذا دخل بيته ولم يسمى قال الشيطان أدركتم المبيت كما أنه يبيت في البيت فكذلك يبيت في الفراش الذي ليس له أحد الزائد عن الحاجة والحديث حث على الاقتصاد وعدم الإسراف والإنسان لا يتخذ شيء زائد عن حاجته من الفرش ولا من الأثاث. نعم لأن ما زال عن حاجة إسراف ينبغي أن يصرف فيما فيه فائدة صدق بها ويعطى الفقراء. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى
تكلم على بارك فوري ونقل كلام النووي. نعم. ها؟ نعم. وترغيب. نعم.
وأن التمسك فيها هذا ما يدعو إليه الشيطان والضار. وأن اتخاذ التراش نحو
الضيف ليس من
العلم. نعم. لكن أحسن الله إليك المقصود العدد. لأن يعني قد يضع مثلا 10 مثلا فرش يتوقع أن يجي من أقاربه
إذا كان للضيف. نعم إذا كان يأتي ضيوف عدد يكون كلمة فراش للضيف جنس فالضيف يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى العشرة فإذا كان في 10 ضيوف كل واحد يحتاج إلى فراش يعتبر فراش الضيف فراش كلمة فراش للضيف جنس المراد الجنس يعني جنس الضيوف على عدد الضيوف اللي يأتونه يتوقع. نعم إذا كان في حاجة فلا بأس لكن المهم الشيء زاد على الحاجة. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر إلى
بركة فعلا سب